الصيف بأبهى تشبه البدر وابهى فإذا نادت أجبها فائزا إن تقتربها خيمة الصيف بأبهى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم وأحمد الله تعالى أن يسر هذا اللقاء بكم وأحمد الله جل وعلا الذي يسر هذا اللقاء بكم في هذا البلد الطيب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين أفضل الصلاة وأتم التسليم. السلام عليكم أيها الإخوة الكرام، السلام على الكرم، السلام على المروءة، السلام على الأخوة، السلام على البطولة، السلام على الشجاعة، السلام على العلم، والسلام على الإيمان. والله إني أحب هذا البلد الطيب وأفرح والله بالمجيء إليه وأفرح بمخالطة أهله سواء فيه أو في خارجه، وأسأل الله تعالى أن يصب على أبها وما حولها الخير صبا صبا وأن لا يجعل عيشها كدا كدا، وأسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم جميعا من شر الأشرار وكيد الفجار وشر ما تعاقب عليه الليل والنهار. أيها الإخوة الكرام، روى الإمام أحمد في مسنده عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه وعن أبي أمامة أيضا أنه سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له: يا رسول الله، كم عدد الرسل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هم 120,000 جما غفيرا. هؤلاء 120,000 لم يذكر الله تعالى لنا في القرآن إلا أسماء 25 نبيا فقط، وهؤلاء الأنبياء الذين ذكرهم الله تعالى في القرآن أيضا بعضهم فصل الله تعالى قصتهم وبعضهم اختصرها وبعضهم ذكر اسمه دون أن يذكر قصته. فمثلا فصل الله تعالى قصة موسى عليه السلام، فصل قصة سليمان، فصل قصة إبراهيم عليهم السلام، بينما بعض الأنبياء ذكر اسمه مع شيء من قصته كلوط عليه السلام، صالح، هود، شعيب، وبعض الأنبياء ذكر الله تعالى اسمه ولم يذكر قصته، اليسع، الياسين، وما ذو الكفل وما شابههم من الأنبياء ذكر الله تعالى أسماءهم دون أن ينص الله تعالى على قصصهم، وبعضهم أشار الله تعالى إليه إشارة كما قال الله جل وعلا: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. طيب ما أسماءهم يا ربي هؤلاء المرسلين؟ أي قرية كانت؟ فصل لنا قصتهم، لم يفصلها، كما قال: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. فنحن نؤمن بما قصه الله تعالى علينا من الرسل، ونؤمن أيضا بما لم يقصه علينا بأنهم رسل مبعوثون من عند الله. نحن اليوم سنقف مع قصة نبي من هؤلاء الأنبياء. هذا النبي ذكره الله تعالى في القرآن 188 مرة، أكثر نبي ذكر في القرآن هذا النبي. هذا النبي هو الوحيد الذي فصل الله تعالى قصة ولادته، بل حوادث قومه قبل أن يولد نعرفها في القرآن، ونعرف قصة نشأته، نعرف قصة زواجه، نعرف قصته بعد ذلك بعدما كبر، نعرف قصته مع بقية الأنبياء، نعرف قصته في طلب العلم. لم يفصل الله تعالى قصة نبي من الأنبياء كما فصل قصة هذا النبي. هذا النبي ذكر الله تعالى قصته في 25 موضع من القرآن، فصلها ربنا جل وعلا وبينها وذكر فصولها ونوع أساليبها، وكأن ربنا جل وعلا يريد أن يوصل إلينا بذلك الرسالة. هذا النبي له فضل على أمتنا لا ننساه إلى يوم القيامة. لولا الله ثم هذا النبي ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام ربما كنا نصلي في اليوم والليلة 50 صلاة بعد بدل أن نصلي 5 صلوات. هذا النبي اتصف بعدة صفات، منها أنه كان يحب الخير لكل الناس، إذا رأى محتاجا نسي نفسه وتذكر ذلك المحتاج، منها أنه كان شجاعا بطلا، منها أنه كان أمارا بالمعروف نهاء عن المنكر، منها أنه كان غاضا لبصره عفيفا فيما يتعلق بأمر النساء، منها أنه كان بارا بأمه محسنا إليها، منها أنه كان صاحب أسلوب رائع في الدعوة والتأثير في الآخرين. لو أردنا أن نقف على قصته لرأينا عجبا. فلا تدري إذا دخلت إلى باب موسى عليه السلام تتكلم عن ماذا؟ هل تتكلم عن قصته مع فرعون؟ أم تتكلم عن 9 آيات بينات معجزات آتاها الله تعالى لموسى عليه السلام؟ أم تتكلم عن قصة القمل والنمل والعصا والحية والأعاجيب التي ذكرها الله تعالى في كتابه؟ تعالوا نقف اليوم على قصة موسى عليه السلام مع صاحب مدين. أين تقع مدين؟ وما قصة موسى معه وكيف وصل إليها؟ من هو صاحب مدين هذا؟ هل هو شعيب عليه السلام أم أنه رجل آخر؟ كيف يقتل موسى الرجل ويهرب؟ لماذا ما ذهب يسلم نفسه؟ يقول يا فرعون أنا ارتكب جريمة قتل بالخطأ، يلا احكم فيني يا فرعون بالحكم. لماذا يقتل الرجل ويخرج من البلد؟ هل هذا منهج جائز؟ كيف وكز موسى الرجل ومات؟ في أي منطقة فعلا ضربه موسى عليه السلام؟ كيف وصل إلى مدين؟ وما معنى قول الله تعالى قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير؟ وهل يسن لنا نحن أن ندعو بهذا الدعاء؟ تعالوا أيها الأفاضل خلال هل 35 دقيقة تقريبا التي بقيت على الأذان نقف على قصة موسى عليه السلام مع المرأتين. إن أبي يدعوك. يقول الله جل وعلا وهو يتحدث عن موسى عليه السلام، طبعا تعلمون أن موسى أصلا كيف وصل إلى مصر؟ هو من نسل يوسف عليه السلام ومن نسل يعقوب، وقد كانوا هؤلاء جميعا كانوا في فلسطين. فلما ألقى إخوة يوسف ألقوا يوسف عليه السلام في البئر، وجاءت سيارة وحملوا يوسف من البئر وذهبوا به إلى مصر، ثم بعد ذلك بعد زمان صار يوسف عليه السلام عزيزا في مصر، ثم وقع ما وقع من المجاعة وجاء يعقوب وأبناؤه وسكنوا في مصر. صار في مصر نوعان من الناس، النوع الأول هم المصريون الأصليون أصحاب البلد، والنوع الثاني هم بنو إسرائيل الذين جاءوا من فلسطين وسكنوا في مصر لكنهم خلاص صاروا من أصحاب البلد. لما واحد يأتي ويسكن في بلد ويكون الأجيال وراء الأجيال خلاص أصبح في ثقافته وعاداته وتقاليده وأكله وشربه، خلاص أصبح من أصحاب البلد. وبالتالي صار في مصر نوعان، الإسرائيليون بنو إسرائيل، والنوع الثاني هم المصريون الأصليون. موسى فتح الصندوق وإذا غلام، فكما قال الله وألقيت عليك محبة مني، ألقى الله في قلب امرأة فرعون ألقى في قلبها محبة لموسى. أول ما رأت الولد عشقته، قالت لا تقتله لا تقتله أنا حبيته، عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. نشأ موسى وأرضعته أمه كما هو معلوم، ثم نشأ بعدما كبر تبين لفرعون ميل موسى إلى بني إسرائيل، لكن ما يدري هو يميل لأنه منهم أم يميل لأنهم ضعفاء ومساكين ومظلومون. وكان فرعون يترقب أي لحظة لقتل موسى، هو ما يحبه من البداية، لكن زوجته هي التي طالبت بأن يبقى. تعالوا ننظر كيف حكى الله تعالى قصة موسى وعن خروجه من مصر. يقول الله جل وعلا ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها. يقولون دخل المدينة في وقت القائلة قبل الظهر، هم كانوا في السابق ولا يزال بعض القرى اليوم كذلك كما تعلمون، من بعد الفجر أو طلوع الشمس يخرجون إلى أعمالهم، هذا يرعى الغنم وهذا يخرج إلى رعي إبله وهذا يطلع إلى زراعته ولا هذا صياد في النهر ولا في البحر يصيد. ثم إذا اشتدت الشمس قبيل الظهر رجعوا إلى بيوتهم يتغدى ويرتاح ساعة ساعتين، إذا بردت الشمس خرج مرة أخرى يكمل شغله إلى المغرب. هكذا كانوا يفعلون. موسى عليه السلام خرج في وقت الشمس ساطعة قوية والقائلة والناس كلهم في بيوتهم على حين غفلة، على حين نوم وأوي إلى البيوت على حين غفلة من أهلها. قال الله فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته، الأول من بني إسرائيل أصوله، وهذا من عدوه، وهذا من قوم فرعون اللي هو عدو لبني إسرائيل ويدعوهم إلى عبادته وما شابه ذلك. المشكلة التي حصلت بين المصري والإسرائيلي هي أن المصري كان يمشي معه أغراض بضاعة، فرأى الإسرائيلي فقال له تعال احمل أغراضي، قال لست عبدا عندك أحمل أغراضك، قال احمل اغراضي. قال لست عبدا عندك. قال انا مصري وانت اسرائيلي. قال طيب لست عبدا لست خادما. فاخذ المصري يضرب الاسرائيلي ضربا، ليش ما تحمل اغراضي؟ مر موسى عليه السلام واذا هذه المشكله حاصله، فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه. هذا الاسرائيلي يبغى يتخلص من الضرب، فراى موسى عليه السلام مارا. قال يا موسى، بدا هذا ينادي، فاستغاثه الذي من شيعته الاسرائيلي على الذي من عدوه، بدا يقول يا موسى انا مستضعف، يا موسى هذا يضربني لاجل شيء، يا موسى. اقبل موسى يفك بينهم. المصري يعتزب فرعون بناء على ان فرعون له قوته وسطوته ووجوده، وبالتالي كان يضرب ولا يلتفت الى موسى. فموسى لما راى المصري هذا مصر على الضرب دفعه بيده، فوكزه موسى، مثل اللي يقول له ابعد عنه وخر، ضربه موسى وكزه موسى. جاءت الضربة في نهاية عظام الصدر، وهذه المنطقة يعني الواحد يلاحظ الآن لو يقع على بطنه، لربما بعض الناس ربما أثناء السباحة في مسبح أو نحوه يقفز على بطنه فيصاب بكتمة في صدره، ما يقدر يتنفس ربما لمدة 10 ثواني ولا 20 ثانية أو أكثر حسب قوة الضربة. فموسى عليه السلام ضرب الرجل، لما ضرب الرجل أصابه في أسفل صدره، انكتم الرجل، وقع الأرض، يبغى نفس ما في نفس، مات. وكان موسى عليه السلام بالمناسبة قويا، ولذلك حتى لما رجع إلى قومه ووجدهم يعبدون العجل ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه، كان له هيبة موسى عليه السلام. وكان أيضا النبي صلى الله عليه وسلم وصف موسى، يقول كان موسى آدم، آدم يعني أسمر اللون، وكان قويا في بأسه وشديدا، تربع على مثل هذا، وربنا جل وعلا رباه أكثر لما جاء ليرعى الغنم 10 سنوات. أي ترفه تربيت عليه في مصر يا موسى في قصر فرعون يزول الآن بتربية الغنم ورعيها. فوكزه موسى فقضى عليه. أول ما مات الرجال موسى يلتفت، والله مات، يحرك، مات، انتهى. قال هذا من عمل الشيطان، هذا وسوسة إبليس هو اللي خلاني أغضب وأضرب الرجل. قال هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. قال رب اغفر لي، فغفر له، إنه هو الغفور الرحيم. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. كيف يقول موسى هذا من عمل الشيطان، ربي اغفر لي؟ إلى الآن ما صار نبي، إيش دراه عن ربه وإيش دراه عن المغفرة؟ كان فرعون يدعوهم إلى عبادته ويقول أنا ربكم الأعلى، لكن الناس عندهم بقايا دين الأنبياء من قبل، يؤمنون أن فرعون كذاب ويؤمنون بالله وحده لا شريك له، وإن كانوا لا يستطيعون أن يظهروا العبادة بسبب كبت فرعون لهم، وبالتالي يدري موسى أن فيه رب، لكن كيف أصلي، كيف أعبده، كيف أتقرب إليه، كيف أزكي، كيف أحج؟ لأن موسى عليه السلام حج في سنن البيهقي وأصله في مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بثنية من الثنايا قال كأني أرى أخي موسى عند هذه الثنية على جمل أحمر خطامه ريف، معناها موسى عليه السلام حج أيضا. فالمقصود أنهم كان عندهم هذه المعاني، الرب والمغفرة، لكن تفاصيل العبادة إلى الآن ما أوحيت إلى موسى، إلى الآن ما صار نبيا. وموسى عليه السلام يقول هنا أول ما ضربه ما قال أوه هذا ذنب عظيم، كيف الله بيغفر لي، تدري خلني أواصل في الضلال، لا، أي ذنب تقع فيه لا يفلح الشيطان في نهيك عنه بأحد طريقين. الشيطان يا جماعة إذا أراد أن يمنعك من التوبة عنده أحد أسلوبين، إما أن يهون عليك الذنب، يقول لك هذا ذنب عادي، واحد فرضا يعني عفوا يكلم فتاة ويغازلها، فإذا قال استغفر الله أنا ما أرضاه لأختي، أنا كيف أرضى أقعد ألعب على هالبنت وتقول أبوي جاء، طيب أبوها ليس له حقا أحفظ عرضه، كيف يعني أعوذ بالله أنا أقعد ألعب بعرضها وألعب في عواطفها وارسلي لي صورك وأرسل لك إيش. فإذا قال لنفسه ذلك وعظته نفسه هون الشيطان عليه المعصية وقال له غيرك يا رجال يقع في الفواحش، أنت بس مكالمة، يهون عليه المعصية ليمنعه من الاستغفار والتوبة حتى ما يستشعر أنه يفعل ذنب. مثل اللي يدخن، إذا قال استغفر الله أدخن حرام، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. قال له إبليس غيرك يا رجال ترى يقع في مخدرات، غيرك يشرب خمر، أنت حمد ربك من غير تدخن، بس أنت ما أنت 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 ملك من الملائكة عندهم، أنت ما سويت شيء يهون عليه المعصية أو يعظمها عليه، أو يقول له تتوب. مثلا واحد فرض وقع في 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 أي شيء من المعاصي، يقول له إبليس تتوب، أنت ما عاد في فائدة التوبة خلاص، فكثر ما استطعت من الخطايا، أنت ما دام منك أنها خربانة خربانة افعل ما تشاء. دائما ضع لنفسك باب التوبة مفتوحا. يقول الله تعالى في الحديث القدسي: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. أنت تتعامل مع رب رحيم، يعني هل يكون ذنبك أعظم من رحمة الله التي قال الله رحمتي وسعت كل شيء؟ موسى عليه السلام يضرب الرجل مات، ما قال أوه هذه جريمة قتل وين الله يغفر لي، لا، يا ربي وإن عظم الذنب لكن أدري أن أتعامل مع كريم ورحيم فاغفر لي، يا ربي سامحني، يا ربي سامحني، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال ربي بما أنعمت علي، أنعمت علي بالقوة، أنعمت علي بالهيبة، أنا بستعمل هالنعم في طاعتك لن أستعملها في معصيتك. ولذلك يا جماعة أنت كلما أنعم الله عليك بنعمة انتبه لا تكون هذه النعمة طريقا لك إلى الوقوع في المعصية. واحد من الشباب ذكي وعنده خبرة في الانترنت ويقدر يهكر الحسابات ويهكر صفحات تويتر ولا الفيسبوك ويهكر الإيميلات وعنده خبرة. طيب هل ستستعمل هذه النعمة ربي بما أنعمت علي، هالنعمة والذكاء والقدرات تستعملها في إيش؟ في نصرة الخير والحق والدفاع عنه، أو في باطل وغير ذلك؟ أنا واحد من الشباب مرة يستفتيني يقول أنا عندي خبرة في التهكير، أي إيميل أقدر أدخله حتى لو صاحب حط يعني الرقم السري أصعب رقم في العالم والله أقدر أجيبه. يقول والآن يتعامل معي مجموعة من الشباب، تلقاه مثلا واحد يهدد بنت ويراسلها ويعرف إيميلها ثم يعطيني 3000 ريال وهكر الإيميل ويسحب إن كان عندها صور إن كان عندها أسرار ويبدأ يبتزها بذلك. يقول والله يا شيخ 3000 إذا حولها لي أستحلك الإيميل على طول في لحظات. طيب أنت الآن يا أخي الله أنعم عليك بنعمة، ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، لن أكون ظهر للمجرم. هو يهدد البنت ولا ظهر له، أنا اللي مساعده. واحد يشرب خمر أنا ظهر له، أنا اللي موفرها له. واحد يدخن أنا ظهر له، أنا اللي معطيه. واحد فرض أنه بيقع في معصية معينة جيت أنا وقفت معه. انتبه لا يتكى عليك أحد ليعصي الله، لا يكون واحد يعتمد عليك، يعتمد على فلوسك ولا يتصل بجوالك ولا ربما يعتمد على خبرتك في شيء معين في سبيل أن يقع في معصية ولا يأخذ سيارتك ولا يقول وصلني ولا. لا تعين الباطل على باطله أبدا. موسى عليه السلام يقول يا ربي أنت خليتني قوي وأعطيتني هيبة وأعطيتني معرفة عند الناس، ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. مضى موسى ذلك اليوم إلى الليل وما يدري الرجال مات. طيب ليش ما تروح تسلم نفسك؟ موسى عليه السلام قتل الرجل خطأ، الرجل يفكه والرجل معتدي صائل، فأنا قاعد الآن أدافع فدفعته أقول له ابعد لا تذبح الرجال. لا، من شدة الضرب صارت الضربة التي ضربته مؤلمة وقتلته، يعني قتل خطأ، وحكم القتل الخطأ أن لا يقتل صاحبه. لكن موسى عليه السلام يعلم أن فرعون يترقب أي خطأ من موسى، أي حجة ليقتله، وبالتالي عرف أنه لو يرفع أمري إلى فرعون لن يتعامل معي بالعدل، فأنا أهرب من ظالم. أنا لو أستطيع أن يروح عند فرعون وأقول له أنا سأفعل ما يفعله الناس عند قتل الخطأ، إما مثلا في شريعتهم مثلا في أي حكم دفع دية ولا غيره، لكن يعلم أن فرعون بيظلمني. مثل أنت مثلا لو ضربت إنسان وبعدين لما ضربت شججت رأسه مثلا، أو مثلا قطع أصبعه، معروف الأصبع أنت قطعت أصبعه يقطع أصبعك، فقعت عينه العين بالعين تفقع عينك، لكنك تعلم أنك إن رفعت إلى من يحكم بينك وبينه أن ذلك الشخص محب لهذا المظلوم وأن هذا المظلوم المقطوع أصبعه أو مفقوع عينه ربما هو من أقاربه ولا من خاصته وتعلم أنه سيحكم فيك بالقتل، هل نقول لك راح يسلم نفسك؟ قل له طيب خلاص أنا اللي فقعت عينه، أنا اللي قطعت أصبعه، احكموا فيني وأنت تعلم أنه سيقتلك، سوف يبالغ في الحكم فيك ظلما، لا لا تذهب إليه في مثل الحالة. هذا اللي حصل لموسى عليه السلام، يعلم فرعون ما راح يحكم فيني أصلا بالشرع، بيحكم فيني بالظلم، وبالتالي أنا من البداية ما جئت إليه. ظل موسى عليه السلام طوال اليوم يترقب، دروا لا والله ما دروا، عرفوا أني أنا اللي قتلته لا والله، طيب أهله جماعته وش سووا؟ والله ما ندري. أهله وجماعته وجدوا الرجل ميتا، طوال اليوم يبحثون في خيوط القضية من اللي قتل الرجل، من صاحب المشكلة، من اللي سوى العملة، ما يدرون. يقول الله تعالى فأصبح في المدينة اللي هو موسى عليه السلام خائفا يترقب، يترقب الأخبار ويمشي خائفا، ها أحد درى ولا ما درى، سمعته شيء، ها وش أمس القتل لقيته ولا ما لقيته، يترقب الأخبار. فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه، وإذا الرجل اللي أمس الإسرائيلي اللي يقول أنا مظلوم، وإذا هو اليوم واقع في مشكلة ثانية، ما شاء الله أنت كل يوم مشكلة يعني، وكل يوم بتصير مظلوم أيضا، يستصرخ يا موسى يا موسى. فلما رآه موسى أنت صاحبي اللي أمس، قال موسى له إنك لغوي مبين، أنت أصلا صاحب مشاكل، غوي يعني ظالم ومنحرف، أنت أصلا صاحب مشاكل. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما، أقبل موسى وهو غضبان على الرجلين، الإسرائيلي صاحبه اللي أمس والمصري الجديد اللي اليوم قاعد يضارب معه، لكن بعد ما قال للإسرائيلي إنك لغوي مبين جاء مسرع للثنين، وهو في نيته بيضرب المصري أيضا، بدافع عن الإسرائيلي مرة ثانية، لكن الإسرائيلي لما سمع موسى قال له إنك لغوي مبين بغضب، ثم أقبل عليه غضبان، تذكر صورة الرجل اللي أمس اللي ضرب بضربة مات بضربة في صدره، فمن شدة الخوف وموسى مقبل كما قال الله فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما، قال الإسرائيلي يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس، إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. ما شاء الله انقلب واعظ، يعني ما شاء تنصحني اليوم، ما تريد أن تكون من المصلحين يعني أنت من المصلحين. ترى يا جماعة شيئان ينقشعان أول وهلة، طيف الشباب وصحبة الأشرار. والله العظيم الأشرار اللي تصاحبهم، الناس اللي تجتمع معهم على غير طاعة، هم أول من يتخلى عنك عندما تقع في مشكلة. قبل فترة جاء واحد صلى معي الجمعة يريدني أدخل في قضية قتل عندهم، يعني شفاعة في الدم. قلت له وش القصة اشرحها لي حتى أفهم بس كيف ندخل. قال يا شيخ أنا ولدي في ثاني ثانوي، والله يا شيخ أنه العصر جالس عندي في البيت يقلب دروسه وواجباته، توهم كنا أبو 16، يقولوا رن جواله ما بقى على أذان المغرب إلا 10 دقائق، كيف الحالة يطلع لي؟ يقول طيب طالع لك. قلت يا ولدي وين؟ قال خويي فهد يبيني. يا ولدي بإذن المغرب خلص دروسك ولا رحت المسجد صلي المغرب بتشوف فهد. قال لا يبغاني الحين، يبغى معه يقول يحط دروسه، يقول والله أنا قدامي ويطلع مع فهد. وش عندك يا فهد؟ قال والله تهاوشت مع فلان واحد في الحارة عندهم، وإن فلان هوشة طاح جوالي وإن أخذ جوالي، وقال إذا أمك خير خذ الجوال وبك تفزع معي ناخذ الجوال منه. ويركب فهد، يركب الولد هذا مع فهد هذا ويروحون، راحوا البقالة عادة يجتمعون عندها الشباب ويلقون صاحبهم ذاك اللي خذ الجوال. هذا صاحب السيارة صاحب المشكلة الأصلي، على ما وصل قاعد بيلبق السيارة، خوينا هذا الوليد الجديد أبو ثاني ثانوي من شدة الحماس فتح الباب وانطلق بيفزع الرفيقة، تشابك مع هذاك، طلع جوال ماني مطلع، طلع ماني مطلع. هذا صاحب السيارة وقفها وطلع من الدرج سكين وجاء عند الولد، ما دخله بالقضية بدل في المضارب، لا أعطاها الولد قال خذ، وهذا مع المضارب لقط السكين. وفهد قاعد يتفرج صاحب القضية يقول وانضارب وجاءت السكين على فخذ ذلك الولد اللي معه الجوال وقطعت عنده شريان وطاح الولد نزف له 10 دقائق على ما وصل المستشفى مات. وحكم على الوليد هذا أبو ثاني ثانوي بالقصاص بالقتل. رحت وزرته في السجن حفظ القرآن والبخاري ومسلم. لكن هذه ما ترفع عنك القتل يعني. قتل يبقى أن حق لأولئك حتى يتنازلوا عنه. قال اطلوا ادخل يا شيخ في رحنا نطلبهم وشرطوا مدري كم مليون والأبو مسكين على قد حاله وراح الأبو باع بيته والله أنا بايع بيته وساكن في شقة مجمع عياله وقاعد يدور على الناس يجمع هالملايين. والداشر الأول اللي هو صاحب المشكلة الأصلية يقول لي أبوه والله يا شيخ عمره ما مر البيت وقال يا أبو فلان تحتاج شيء نفزع لك بشيء اعتبرني ولدك. يقول والله أنه يمر قدامي بسيارته بزقارته ينفخ فيني ويمشي وهو اللي ذابح ولدي. طيف الشباب وصحبة الأشرار انتبه من صحبة هؤلاء. والله يا جماعة ما يدمر حياتك إلا مثل هؤلاء. أبو طالب هو أبو طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام اللي كان يقول ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. ورما تسلم مدام أنك تدري أنه دين خير. لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. ولا أنسى والله يا شباب مرة في أحد السجون أيضا بعد محاضرة لمجموعة من السجناء قال لي معي واحد من الشباب مرشد مرشد ديني في السجن. قال يا شيخ عندنا مجموعة من السجناء موجودين في في الانفرادي ليتك تمرهم تلقى عليهم محاضرة. قلت طيب. ومريت حاطينهم في الانفرادي كل غرفة زنزانة في ظهر الزنزانة هذه يعني هو ما يشوف قدامه إلا جدار يمين وجدار يسار وجدار خلفه وقدامه القضبان والسيب متر وسيب. الزنزانة الثانية وراء في ظهره بينه وبينها جدار. الشاهد وأنا أدور فيه ولاد يمكن في ثالث ثانوي تقريبا يعني أقدره أنا ما أدري عاد ثالث ثانوي لا لكن عمره تعطيه 18 19 جالس كأنه قطعة من قمر والله مو بوجه مجرم. وأسأل عن صاحبي قلت هذا يوم خلصت وكذا وطلع وش قضيته. قال يا شيخ هذا عليه قضية قتل. قلت هل وليت هذا هذا لو تقول له اذبح دجاجة ما ذبح اذبح رجال. قال لي والله قتل. ايش قصته؟ قال هذا نشأ في المتوسطة مع شباب طيبين حلقة تحفيظ وفي المدرسة ومتفوق أموره ماشية. أبوه له موقف من المطالعة ما أدري وش عنده لا تمشي معهم وش يوديك لهم أو إلى آخر. قام يمنعه من التحفيظ اللي في المسجد. صار الولد يشوفهم في المدرسة. تخرج الولد من المتوسطة وراح للثانوية برضو لا يزال مع الشباب الطيبين وبدت لحيته تنبت وبدأ يكبر. بدأ أبوه يقول له لا شوفك معهم لكن الولد بدأ يكبر. فراح أبوه شرى سيارة كامري وجاء ولبقها عند الباب جديدة وعلق المفتاح. قال له تبيها اترك هاللي تمشي معهم واحلق هالشعيرات اللي فوجك وطول ثوبك وخلك مثل الناس واترك عنك هذولا. تحمل الولد أسبوع أسبوع ونص ثم أطاع أباه وحلق هالشعيرتين وطول ثوبه وترك هذولاك استحى يروح لهم ربعه المطاوع. فصار معه سيارة وبدأ يلتم عليه آخرون. الأبو مبسوط دام أنه يمشي مع الناس العاديين مبسوط. شوي شوي طاح في الدخان شوي شوي بدأ ما عاد يصلي في المسجد والعاد شوي شوي طاح في الحشيش. يقول صاحبي هذا يقول يا شيخ بعدين راح مع واحد من أخوياه وهو في ثاني أو ثالث ثانوي راح مع أهل البحر وسكروا معهم مسكر وسكروا. ثم صاحبه ذاك بدأ يتعارك معه كرمكم الله لاغتصابه لاغتصاب هالولد. يقول وافقت مع في درج السيارة سكين أو سلاح أو شيء وطلع السلاح وقتل ذلك الشاب ورجع وبعدين قبض عليه وحكم عليه بالقتل. يقول لي هذا صاحبي مرشد يقول والله يا شيخ أنا أشوف اللي يأتوني يزورون عيالهم دائما إذا جاء الأب زائرا تلقى الولد منزل راسه والأبو يتكلم لأن كأن الولد يقول يا أبوي معليش فشلتك ودخلتك سجون وليتني سمعت نصايحك. يقول إلا هذا الأبو منزل راسه والولد رافع راسه قدامه كأنه يقول أنت السبب اللي جريتني لهذا كله. يقول والله إن الأب يطلع يبكي أحيانا وجي أتكلم معه يقول يا شيخ علي أنا الآن قتلت نفسين ما هو بنفس واحدة قتلت اللي قتل هذاك، ولدي هذا هو بيقتل. أبوه يقول إذا صليت في المسجد وشفت ربع ولدي الأولين، هذا كلية شريعة وذا كلية الطب وهذا في الهندسة وذا موكله الإمام يصلي ابنه وهذا يذنبنا وهذا ما أزين من وجيههم، أقول يا ليت ولدي واحد منكم الآن. شيئان ينقشعان أول وهلة: طيف الشباب وصحبة الأشرار. انتبه، والله العظيم هم اللي ينكبونك الأشرار. هذا صاحب موسى اللي فاز مع همس وذبح الرجال عشانه، يقول له اليوم أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ طيب اسكت، لا تفضحني، لا تعلمهم أني قتلت الرجال أمس، ما يدري إلا أنا وياك وتفضحني. أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ يقوله الناس يسمعون: إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض، ما قتلته إلا عشانك، وين الوفاء بالمعروف اللي سويته عليك؟ لا، ما في وفاء. وصحبة الأشرار: إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. وينتشر الخبر: عرفنا من اللي قتل الرجال، اقتله موسى، شوف خذ التفاصيل. ويبدأ يفصل لهم: احنا أمس كنا كذا، وبدأ يعطيهم القصة كاملة. قال: وجاء من أقصى المدينة رجلي يسعى، قال: يا موسى إن الملأ، الملأ هم الرؤساء، يأتمرون بك، يخططون عليك ليقتلوك، فاخرج إني لك من الناصحين، أطلع من البلد كله لا يذبحونك. قال الله: فخرج منها خائفا يترقب، قال: رب نجني من القوم الظالمين. ولما توجه تلقاء مدين قال: عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. لاحظ سبحان الله، موسى عليه السلام، كل الأنبياء يتبين من أساليبهم قوة الارتباط بالله في كل عمل. شوف، طلع من البلد قال: ربي نجني منه، يا ربي أنا أفعل الأسباب وبهرب من البلد اللي فيه الناس اللي بيقتلوني، لكن ما أستغني عن مساعدتك. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. ربي نجني من القوم الظالمين. طيب وين أروح؟ بروح تلقاء مدين. مدين جهة الشام، جهة الشام هي اليوم في شمال الأردن بينها وبين فلسطين. قال: لما توجهت تلقاء مدين قال: عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. دائما كلما ازددت دعاء وتعلقا بالله ازددت توفيقا من الله. حتى يقول بعض السلف: والله إن أحدهم كان ينقطع شسع نعله. شسع النعل يا جماعة، كان الواحد منهم يلبس النعل قطعة جلد وفوقها سير من يمين ومن يسار أو اثنين ويربطهن فوق، فإذا انقطع واحتاج أنه يربطه ما تبي لها شغلة يعني. يقول: ربي أعني على ربط شس نعلي. مثل ما قال الله: إياك نعبد وإياك إيش نستعين. أنا أستعين بك يا ربي في دراستي، نستعين بك في أكلي، في شربي، في نومي، في صحتي، في بر الوالدي، في تجارتي. أنا ما أستغني عنك يا ربي، أبفتح المحل اللي أشتغل فيه، يا ربي رزقني يا ربي رزقا من عندك. قمت الصبح بروح للسوق بتقضى، يا ربي يسر لي أني أشتري مقاضي زينة ما حد يلعب علي. أبروح الجامعة، يا ربي يسر لي اليوم وكفني شر الأشرار. ركبت سيارتي، يا ربي احفظني في هالسيارة لا يصير لي حادث. يا أخي، أحد سوف يطلب منك مالا على كثرة الدعاء. ادعو، كلما أكثرت دعاء أحبك الله أكثر. لو تدعي في اليوم 10,000 دعوة أحبك الله أكثر. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب. موسى عليه السلام يدعو: ربي نجيني من القوم الظالمين، عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. بدأ يفكره في البر، وين أروح وين أروح، وين أتوجه يا جماعة، وين إلى أين أذهب. دائما الواحد اللي يريد يلتقي بناس يروح جهة الماء، إذا وصلت عند الماء لقيت الناس. قام يناظر في السماء يمين ويسار، رأى مجموعة طيور مجتمعة في مكان تصرخ، عرف ان فيه ياما ولا فيه واحد مقتول ولا اهم شيء فيه احد هناك. ولما ورد ماء مدين توجه وجد بئر، وجد عليه أمة من الناس يسقون. أمة مجموعة ناس يسقون، كانوا عند البئر يضعون بجانب البئر حوض صغير موجود إلى الآن في عدد من البلدان. الحوض هذا يا جماعة لما يستخرجون الماء من البئر يصبون بالدلو في الحوض لين يمتلي الحوض، تجي الغنم تشرب، الإبل تشرب، النساء اللي ما تقدر تطلع من الدلو تأخذ من هالماء وما شابه ذلك. هذول يسقون يعني يجرون الدلو ويصبون هنا، والغنم تزاحم تشرب من الحوض. هذا منظر طبيعي. اللي ما هو طبيعي، اللي استغربه موسى، أنه ووجد من دونهم امرأتين تذودان. كل من معهن غنم الحرمتين، كل من طلقت واحدة من الغنم تشرب امسكتها هذه، ردي ذيك الغنمة، الشات رديها، ردي الاتيس لا يروح، ردي الغنمة. طيب ما هي الغنم عطشة، خلوها تشرب مع بقية الغنم. استغرب موسى، غريب، ورا ما تخلين الغنم تشرب. جاء موسى إليهما قال ما خطبكما، ليش ما تخلون الغنم تشرب؟ ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي، ما نسقي غنمنا حتى يصدر الرعاء. يصدر يعني يبتعد، صادر والوارد، حتى يصدر الرعاء. وعشان ما يقول لهم موسى أصلا وش مطلعك ترى عين غنم، هذه شغلة رجال مهم شغلة حريم، وش مطلعك في هالبر الحالت، وش اللي خليك تتركين بيتك؟ حتى ما يعطيها نصيحة طويلة، من البداية علمتها بظروفها. قالت وأبونا شيخ كبير. اسكتوا، ما طولوا معه الكلام ولا طول معهن الكلام. ما قالوا له طيب أنت غريب شكلك، وينك جاي منه؟ أنت غريب، ما لبسك ووضعك كأنك جاي، وينك جاي منها؟ ما فيه، هي عندها أسئلة في راسها، لكن ما يجوز أسألها الرجل الأجنبي عني، وشو لها طقها سواليف معه. وموسى عليه السلام أيضا كان يحتاج أسئلة، كان يحتاج يقول وش اسم هالبلد، طيب أنا وين ممكن أوصل، فيها حد إنسان طيب هنا ممكن أتفاهم معه. مع ذلك موسى ما سألها الحريم، أنا بغيت أسأل أروح أسأل الرجال، وش دخلني أقعد أسولف مع الحرمة. ما أطول الكلام، ما خطبكما؟ لا نسكي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. سكتوا، ما قال طيب كم عمر الوالد، طيب الوالد لهالدرجة ما يقدر يتحرك؟ يوطب، ما عندكم عيال عم عيال خال؟ ما بدأ يسولف كلمة ورد غطاها. قال الله فسقى لهما، ترى المرأتين ما قالت ممكن تسقي لنا، ما طلبت مساعدة، فسقى لهما. بعد اليوم سقى لهما وامتلت الغنم، وقاعد يورد هالشات ويرد العنز ويصلح كذا، لين ملت بطونها من هالماء، ويشوف كل واحدة ضرعها مليان لبن وهو جايع. هل رجع عندهن وقال طيب أنا سويت لكم ذا الخدمة وتعبت والله، هل ممكن تعطوني شوية لبن بس يرد جوعي؟ لا، أنا سويت الخدمة عشانك يا ربي، مو بعشانهن، ما يكافئني يا ربي مذقة لبن عشان شغلي، لا أنا أبيه منك أنت المكافأة. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت علي من خير فقير. موسى عليه السلام أصلا كان محسنا يا جماعة، نبينا صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماء ومر بالأنبياء مر بموسى، فلما مر بموسى قال جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام سلم على موسى، قال السلام عليك يا موسى، قال موسى من هذا؟ قال هذا محمد، قال وقد أوحي إليه؟ قال جبريل نعم، قال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. ثم النبي صلى الله عليه وسلم تجاوز موسى بيصعد للسماء السابعة، فبكى موسى، قيل له ما يبكيك؟ قال أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخلها من أمتي. طيب ليش قال غلام؟ لسببين. السبب الأول ذكر ابن حجر قال كانت العرب تسمي الرجل الجلد القوي غلام، مثل مثلا أنت لما تشوف لك واحد كبير في السن ونشيط تقول والله أنك ولد، يعني أنك نشيط أنك شباب. وقيل غلام لأن موسى عليه السلام يعلم أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أعمارهم بين 60 و70، وهو أمة أعمارهم أبو 3000 سنة و4000 سنة، فهو أصلا 60 سنة بالنسبة 3000 به بشيء. حتى ذكروا أن امرأة من السابقين مات ولدها الصغير وجلست عند رأسه تبكي، فمر بها رجل حكيم قال لها لماذا تبكين؟ قالت أبكي على ولدي، مات صغيرا ما تمتع بالحياة. قال كم عمره لما مات؟ قالت صغير. قال كم؟ قالت 500 سنة، بالنسبة لهم صغير. فقال اصبري فإنه سيأتي بعدنا أقوام أعمارهم بين 60 و70. قالت والله لو أعطاني الله أعمارهم لأجعلنها سجدة واحدة، وش 60 سنة و70 سنة. وذكروا أيضا من اللطائف أن قوم موسى بنو إسرائيل أنهم قالوا له يا موسى قد أفزعنا الموت، نخاف من الموت، ادعوا الله أن يرفعه عنا. قال الموت خير لكم، أن يصير فيه موت أحسن لكم، قالوا لا ما نبغى نموت، ادعوا الله يرفع عنا الموت. فدعا الله فرفع الله عنهم الموت. فصار الواحد يصل عمره 40، ولده عمره 20، وحفيده عمره سنة. يصل عمر الجد 60، عمره ولده 40، والحفيد 20، وولد الحفيد سنة. يصل عمر الجد 80، صار عنده ولده 60، وولد ولده 40، ولد ولد ولده 20، ولد 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 ولده عمره سنة. بعدين يصل عمره 100، صار الواحد في بيتهم، عندي أبوي عمره 40، وجدي عمره 60، وجد أبوي عمره 80، وجد جدي وأبو جدي عمره 90، عمره 100، وجد جد جدي عمره 120، وجد مدري مين عمره 200، وذاك الشايب عمره 300، وذا عمره 450، وذاك عمره 700. وصار البيت مجموعة شيبان، صار البيت فيه 43 شايب، كاد عمره 700، وذا عمره 650، وذا عمره 540، وذا عمره 320، وشيبان مجمعين في البيت. فدعوا الله قال يا ربي انزل علينا الموت عنا ورطنا. قام الواحد يكبر ما عاد يموت الى متى؟ فقال الله ما ادري الموت. فقيل قبض في ليله واحده كذا وكذا الفا. فالمقصود ان الله جل وعلا له حكمه في ذلك. موسى عليه السلام قال ابكي لان غلاما بعث بعدي يدخل الجنه من امته اكثر ما يدخلها من امتي. ثم ارتفع صلى الله عليه وسلم إلى السماء فأوجب الله عليه، فرض عليه الصلاة 50 صلاة. مر بموسى قال له موسى كم فرض عليك ربك؟ قال فرض عليه 50 صلاة. ما قال موسى عليه السلام خلهم يصلون 50 صلاة عشان يتعبون، خلهم عشان ما يدخلون الجنة. لا، كان قلبه صافيا محبا للخير للناس. قال له موسى عليه السلام لا، ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك، إن أمتك لا تطيق ذلك، لقد جربت الناس وبلوت بني إسرائيل قبلك، ارجع. فرجع عليه الصلاة والسلام، وضع الله عنه 10، صارت 40. مر بموسى قال له ارجع، رجع، صارت 30. مر بموسى ارجع، رجع، صارت 20. مر بموسى ارجع، رجع، صارت 10. مر بموسى قال ارجع، رجع، صارت 5. مر بموسى قال كم فرض عليك؟ قال 5. قال ارجع، قل الله يخفف عليك. قال عليه الصلاة والسلام لقد سألت ربي حتى استحييت، أخجل والله، كانت 50 وصارت 5، وقول بعد خففها، لقد سألت ربي حتى استحييت لكن أرضى وأسلم. فنادى الله، فنادى مناد من السماء قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. فهي 5 وهي 50. كيف؟ أنت لما تصلي الفجر مرة واحدة هي عن 10، تصلي الظهر مرة واحدة عن 10، تفوتها مرة كأنك فوت 10. فذلك عظم صلاتك، هي 5 في فعلنا لكن 50 عند الله. موسى عليه السلام كان محبا للخير، ولذلك لما فعل الخير رجع إلى الظل، ما جاء عند الحرمتين وقال أعطوني شيء. والله العظيم يا إخواني، والله ما في خير، خذها قاعدة في حياتك، والله أنا أقول لكم بتجربة، أقسم بالله ما في خير تفعله إلا وتجد أثره، يا في حياتك، في الغالب في حياتك، أو بعد مماتك. أحيانا أثر عليك وأنت ما تدري، والله العظيم أن وقوفك عند الإشارة ثم تشوف لك واحد عامل بسيط قاعد يكنس الشارع، ثم معك موية باردة تقول صديق تعال تفضل هذا ما بارد، وتطلع 5 ريال وتعطيه إياه، أقسم بالله بغير حانث أنك تجد أثرها في حياتك. الله يقول للذين أحسنوا إيش؟ الحسنى وزيادة. قيل الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله، وقيل الحسنى الحسنى في الدنيا كافأهم الله، وزيادة يزيدهم الله خير. ربما كافأك الله وأنت لا تعلم، ربما أحيانا تلقى مثلا واحد قاعد يفحط في الشارع عندكم ما تدري إلا دب صوت حادث سيارة تطلع إلا سيارة جارك. ربما أن المقدر كان أن سيارتك هي اللي تصدم، لكن لفعل الخير اللي فعلته صرفها الله عنك، صرف عنك الشر. ربما يجيك ولدك يقول لي يبا أنا طالع من المدرسة وبعدين معي فلان أنت ماسكين، وبعدين جت سيارة أنا وخرت وصاحب صدم. ما الذي صرف السيارة عن ولدك؟ قطعة خبز تصدقت بها على فقير، ولا نصيحة نصحتها واحد ما يصلي، ولا لقيت لك واحد مسكين ضعيف وجواله فاضي بيتصل عليك قلت تفضل اتصلي بك أنا ها نصلح لك أمورك. أي خير تبذله ستجد أثره في حياتك. أحيانا ترى يا جماعة نحن نكافأ ونحن لا نعلم. يا أخي ربما ينزل بلاء ليلة من الليالي بسرطان يصيب مجموعة وأنت يكفه الله عنك بسبب خير. يقول لي واحد من الشيبان في السنة في نجد عام 37 هجري 1337 يسمونها سنة سنة الرحمة، وهي في الحقيقة سنة الموت، سنة الطاعون لما جاءت الكوليرا مع الحجاج، مات أمة في نجد بسبب الطاعون. طيب يقول واحد من الشيبان في المجمعة فيهم رأت رؤيا قبل لا يجي المرض الوباء، رأت كأن فارسا دخل البلد معه خنجر وعلى فرس، ويشوف الناس يطعنهم، وأنه جاب يطعنها وأنها كان معها قرعة، تعرفون القرعة، ووقفت القرعة وطعن القرعة وراح. راحت وسألت إمام المسجد، قالت يا شيخ أنا رأيت كذا وكذا. قال أنا طعني. قالت يا والله أنت طعنك من ضمنهم. قالت يا بنتي، قال يا بنتي إن صدقت رؤياك هذا وباء سيقع وسيموت فيه خلق، وأنت بيكفيك الله الموت ويقع الوباء. اقرأوا عنه في التاريخ، يقولون حتى أن أهل البيت يموتون ما حد يقدر يدفنهم، يخافون من العدوى، يطينون عليهم البيت، خلاص هذا قبرهم. يقولون سبحان الله، وطقت عليها جارتها أثناء الوباء، الناس ما عاد يتزاورون، طقت عليها جارتها بابها، قالت أنا ذبحني أنا وعيالي الجوع، عطينا شيء. قالت ما أقدر أفتح، المرض منتشر. قالت عطيني شيء. والتفتت هالمرأة وشافت قرعة عند الباب في بيتها، وفتحت الباب ودفت القرعة عليها وسكت الباب، سبحان الله، وحماها الله تعالى بهذا. طبعا الرؤى والأحلام فيها عجيب، لكن هذا يقول لي واحد من الشيبان القصة. فالمقصود من هذا أنك بإحسانك يكفيك الله تعالى شر ربما لا تعلمه أنت، ربما بر أولادك بك إحسانا عملته يوم من الأيام، ربما بركة في تجارتك أنت ما تدري وش سبب هالبركة، لكن الله يعلم وش سببها. لذلك موسى عليه السلام يوم سوى الإحسان شوف النتيجة، النتيجة أنه تزوج وجاه عيال ولقى وظيفة وأمينة وصار عند رجل صالح وعاش حياته، ثم كافأه الله بالنبوة، أسقم رأتين، الله كريم. يقول الله جل وعلا قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، فجاءت إحداهما تمشي على استحياء. يقول ابن عباس ما كانت خراجة ولاجة، لا تمشي مستحية، بقابل رجال أجنبي عني. قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص، موسى عليه السلام جاء دخل على هالشايب، قيل إنه شعيب. وقد سألت شيخنا رحمه الله شيخ من باز عن هذا، فقال إنه ليس شعيب، إنما هو رجل آخر، لأن شعيب أصلا قبل موسى بسنوات طويلة، لكن رجل صالح. قص عليه موسى، قال أنا أصلا ولدت كذا وبعدين صار كذا، وكزت رجل ومات وأنا مهب قصدي ولا لا. قال لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما، إحدى البنتين، يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. قالت هذا قوي أبوي، الدلو اللي تعاونون عليه أربعة رجال عشان يطلعونه من البئر طلعه الحالة، وأمين والله يا أبوي ما رفع عينه فينا، ولا كان عنده ولا جاء عند الغنم وهو قاعد وهي قاعدة تشرب وحلب له شوي في شيء وشرب، قال أنا جايع. لا أمين، هذا ما عنده استعداد إنه يفسد شيء. بعد لاحظ جرأة البنت أنها تقترح على أبيها، هل قال لها أبوها مو بشغلت، عاد حنا نوظفه ما نوظفه نستاجر ما هو بشغلت، خلت ساكتة، هل قال لها الكلام؟ لا، الأبو كان يستمع إلى ابنته. ترى يا جماعة يا إخواني، خاصة الآباء اللي أبناؤهم وبناتهم الآن أعمارهم في 15 و16 و18 و20 وحدودها وأكبر من ذلك، الاستماع إليه، إعطائه وجه، السماح له أنه يطلع آرائه يطلع فكرته مهم. أنت إذا ما خليت بنتك تفضفض لك وولدك يفضفض ويطلع اللي عنده وصار عنده جرأة أنه يتكلم، ما هو كل ما أتكلم قلت له إيه بس اسكت أنزل هذا كلام تقول يا رجال تخدل بس خليك ساكت، هل حسي هذا يقول رجال خليك. إذا قعدت تهزئه كل ما قال شيء لن يتكلم معك، حتى لو يقول نكتة بايخة اضحك خليه ينبسط. قال لك رأي يعني ما لحظ من النظر، أحيانا مثلا أقول مثلا واللي سيارتي خربانة والله أنا ما أدري إيش سويها وصلحها بكرة ولا صلحها فينجز لي واحد من عيالي يقول لا يبا أنا أشوف إنك تبيعها وتشتري لنا لكسز من هالصغار دوري. طبعا لا يمكن أشتري لكسز من هالصغار وأنا عندي عائلة عددها كذا وكذا يلا يشيلهم جمس وش أشيل. فأنا أدري إن هالفكرة مال أمها داعي بيع الجمس واشترنا لكسز صغيرة يقولوا به سريع وإذا ركبنا فيه لا تقول لا أنت خبل أنت مش هل أرى هذه تشيل كم واحد أنت خبل لا أتكلم بس إلا لين تفكر في الكلام لا تهزأ قال والله إنها فكرة يا ولدي بس عاد يبغالنا أجل نشتري سيارتي مو بسيارة واحدة قال لك ليش قال عشان سيارتي يلا تشيلنا ثنتين أو بعدين حسسه إن فكرته جيدة لكن في أجود منها. لذلك يا جماعة شوف منهج هالرجل في التعامل مع بناته. البنت والضيف قاعد وهي تقول يا أبوي ورا ما تستاجره ما قالت والله بيقدر يهزئني يا ابوي والله نهاوشني والله لا جريئة ما دام انه بحلال خلني اتكلم مع ابي. قالت احداهما يا ابت استاجر ان خير من استاجرت القوي الامين. قال عاد الاب صار فكرتها اوسع انا ماني مستاجر كنت رجال بنزوجك. قال اني اريد ان انكحك احدى بنتي هاتين. مرها على ذكر أنكحك شيخنا الله يغفر للشيخ بن باز في المسجد العصر وعنده إمام باكستاني يقرأ من صلاة يقرأ من رياض الصالحين وحينا بلغ المرام والشيخ يشرح أنا ما كنت حاضر لكن حدثت بها. ففي حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينكح أن ينكح المحرم أو ينكح أن ينكح أنه يتزوج أو ينكح يعني يزوج يعني أنت إذا صرت في الحج ومحرم في عرفة وجاك واحد قال والله أنت معجبني وعندي بنت زينة ما يجوز تقول والله تزوجت زوجتك قبلت وتعرس حتى لو تدخل بها بعدين هذا ما يجوز ولا يجوز يجي خطب منك وتزوجه. فهذا يقرأ الشيخ بن باز يستمع عشان يشرح. فقال ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينكح أن ينكح المحرم أو ينكح وين الرجال ينكح. فقال قال الشيخ لا حرقت الله بالله لا حرقت الصفر الله الصفر ينكح 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 زين عدلها له. فالله جل وعلا هنا يقول إني أريد أن أنكحك إني أزوجك إحدى بنتي هاتين. طيب أنت ما عندك فلوس تعطيني المهر وش المهر؟ على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أدري وراك هل بترجع لهم وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. يقولون يا جماعة المهر ينقسم إلى قسمين منه مهر مادي تجي أنت فرضا وتتزوج ولا تدفع المهر 5000 10000 20000 اللي تتفقون عليه فلوس ومنه مهر عمل تؤدي تجي عند أبو البنت وتقول له شف أنا ما عندي فلوس والله قاعد أدفع لك لكن أنا رجل بناء الأرض هذه حقتكم أببنيها لك عظم أنا اللي ببنيها أحط البلك وخلطة وأجيب عماله أنا رجل بناء بدل ما تدفع لي قيمة البناء مثلا 10000 القيمة هذه أنا اشتغلت بها. اللي عمله الرجل مع موسى هو هذا قال يا موسى اشتغل عندنا 8 سنين بدال ما نعطيك كل شهر أجرة مثلا 1000 هالألف هذه إضافة إلى 1000 الثانية والثالثة والرابعة اجمعها حق 8 سنين اعتبره هي المهر حقنا على أن تأجرني 8 حجج وان تميت 10 سنين الله يجزاك خير. قيل لابن عباس كما في الصحيح أي الأجلين قضى موسى؟ قال قضى أتمهما اللي هو 10 سنوات. قال ذلك بيني وبينك. قالها موسى أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. الله وكيل بيني وبينك. هذا أيها الأحبة الكرام ما ذكره الله جل وعلا في كتابه حول موسى عليه السلام. أسأل الله أن نكون ممن اجتمعوا يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم فنزلت عليهم السكينة وغشيتهم رحمة وذكرهم الله تعالى في من عنده. أشكر لكم استماعكم المشايخ الكرام جزاهم الله خير هذه الدعوة. أيضا أشكر حقيقة للرجل الطيب الأمير فيصل بن خالد جزاه الله خير يعني حرصه على إقامة مثل هذه المناشط وتهيئته لها بل أيضا جزاه الله خير إشرافه عليها بنفسه في حضور بعض فعالياتها ومتابعته لها. وأعلم أن عددا ممن يلقون هنا أو فيما يتعلق بهذه المناشط هو جزاه الله خير يتصل عليهم بنفسه ويحرص على دعوتهم. وهذا هو المطلوب حقيقة ممن يوليه الله تعالى شيء من أمور المسلمين. فأسأل الله أن لا يحرمه عظيم الأجر وجليل الثواب، وأن يجزيه الله تعالى خير الجزاء، وأن يغفر لوالديه، وأن يجعل ما يصنعه من هذا العمل الطيب وتشجيع الدعوة أن يجعله الله تعالى بركة له في نفسه، ويجعل من أجله أيضا لوالديه. وأسأل الله أن لا يحرمهم عظيم الأجر وجليل الثواب، وأن يرزقه الله تعالى الخير في الدنيا والآخرة، ويرزقه البطانة التي تعينه على الخير وتدله عليه. وأسأل الله أن يجزيكم أيضا أنتم جميعا خير الجزاء، وأن يحفظ بلادنا من شر الأشرار. قلوا آمين. أسأل الله أن يحفظ بلادنا من شر الأشرار وكيد الفجار وشر ما تعاقب عليه الليل والنهار. اللهم احفظ بلادنا من حسد الحاسدين وكيد الكائدين وشماتة الشامتين وإفساد المفسدين. اللهم من أرادنا أو أراد شيئا من بلداننا أو شيئا من بلدان المسلمين بسوء فرد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه. يا قوي يا عزيز يا رب العالمين، اللهم اشملنا برحمتك واغفر ذنبنا واستر عيبنا. اللهم لا تدع منا ولا من أحبابنا مريضا إلا شفيته. اللهم لا تدع منا ولا من أحبابنا مريضا إلا شفيته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة رزقته. ولا تدع من بيننا ولا من أحبابنا من يحتاج إلى سداد دين أو وظيفة أو دراسة أو زواج إلا يسرت له ذلك وأعنته عليه. يا من كان نعم المجيب لنوح لما دعاه، وبرحمته كشف الضر عن يونس إذ ناداه. اللهم يا عظيم المن، يا كريم الصفح، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، اللهم سق إلينا كل خير واصرف عنا كل شر. اللهم ما أنزلت من خير وبركة فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب، وما أنزلت من بلاء وشر فاصرفه عنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا. اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة على طاعتك واختم لنا وله بخير، ومن كان منهم ميتا فوسع له في قبره وضاعف له حسناته وتجاوز عن سيئاته واجمعنا به في جنتك يا حي يا قيوم يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك الله فيكم.
خيمة الصيف بأبهى تشبه البدر وأبهى، فإذا نادت أجبها فائزا من تقتربها. خيمة الصيف بأبهى
فيها تحلو السياحة، فيها للمرء راحة، فيها تحلو السياحة، فيها للمرء راحة، إنها خير استراحة، تكسب القلب انشراحة، إنها خير استراحة.
ذكر الله لي